بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذير، قرأناه في الدرس السابق، نمر عليه قراءة لأجل ربط الدرسين. قال الأول من هذه المحاذير: مخالفة طريق السلف، لأن طريق السلف إثبات كل ما أثبت الله عز وجل لنفسه، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله. الثاني: تعطيل النصوص عن المراد بها. الثالث: تحريفها إلى معان غير مرادة بها، عطلوها عما أراد الله عز وجل بها إلى معان غير مرادة، إلى معان غير مرادة، عطلوا النصوص عما هو مراد بها إلى معان غير مرادة، وذلك أنهم نفوا صفات الله عز وجل نفيا كليا أو جزئيا. قال الرابع: تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص. إذا عطلوا النصوص وحرفوها يلزم من هذا أن يعطلوا الله عز وجل عن كماله الذي وصف به نفسه. الخامس: تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه، وقعوا في التناقض فيما أثبتوه وفيما نفوه. فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات، وهذه المحاذير الخمسة وقعت فيها الطوائف الأربع المتقدمة الذكر. فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه، كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه، لأنهم تناقضوا، إما أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض، أو أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، أو نفوا الأسماء والصفات وأثبتوا وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. فكل هؤلاء أيضا يلزمون بهذا: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه، كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه. ونقول له في جانب النفي: إن فيما أثبت خوفا من التشبيه، كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. يقال للأشاعرة: انفوا عن الله عز وجل الصفات الخبرية التي أثبتتموها كصفة اليد عند متقدم الأشاعرة، وصفة السمع والبصر والكلام والإرادة عند الأشاعرة جميعا. يقال لهم: انفوا هذه الصفات عن الله عز وجل حتى لا تقعوا في التشبيه. سيقولون: لماذا تطالبون بهذا؟ نقول لهم: لأنكم نفيتم غير هذه السبع خوفا من التشبيه، فكذلك انفوا هذه السبع خوفا من التشبيه، وإلا وقعتم في التناقض. أو أثبتوا غير السبع بلا تشبيه، كما أثبتتم السبع بلا تشبيه، وإلا وقعتم في تناقض ظاهر. وهذا تقدم تفصيله عند الكلام على مذهب الأشاعرة. قال المؤلف رحمه الله: والقول الفصل المطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل، أو إجراء عطفا على إثبات، وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة. قال: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض. هذا الباب لا يفرق فيه، التفريق فيه تناقض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته، وإلا كان متناقضا. القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في صفة الرحمة والرضا والغضب والمجيء والإتيان كالقول في صفة السمع والبصر والكلام والإرادة، لا فرق في هذا الباب بين الصفات. ومن فرق فقد فرق بين المتماثلات، فرق بين الأشياء التي لا فرق بينها في جانب التقعيد العام لباب الصفات، أي أن من أثبت شيئا مما أثبته لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي. فعدم الفرق هو في جانب الإثبات، أن إثباتها لا فرق فيه بين صفة وأخرى. قال: ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته، وهذا الإلزام إلزام مجادلة ومناظرة، وإلا كان متناقضا. مثال ذلك: إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب، ويفسره إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه، ومن هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يثبتون الإرادة وينفون الغضب؟ الأشاعرة يثبتون الإرادة. ما هو دليلكم؟ قالوا: دليلنا من القرآن، إن الله يفعل ما يريد، ودليلنا كذلك من العقل. ماذا؟ التخصيص. يقال: أنتم أثبتتم ماذا؟ الإرادة. وماذا تقولون في قول الله عز وجل: غضب الله عليهم؟ يقولون: لا نثبت الغضب. فماذا ما معنى غضب الله عليهم؟ قالوا: أراد أن ينتقم منهم أو انتقم منهم. يقال لهم، قال فيقال له: لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب. فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل، فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا. إذا كان إثبات حقيقة الغضب، لماذا فررت من إثبات الغضب؟ قال: لأنه يستلزم التمثيل. يقال له: فإثباتك للإرادة أيضا يستلزم التمثيل على قاعدتك وعلى ما بنيته وذهبت إليه. وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه، أي لا يستلزم التمثيل، فإثبات الغضب، نحن نقول لك: إثبات الغضب لا يستلزمه أيضا، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر، وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع، وإن لم يفعل ذلك يكون متناقضا. هذا واضح يا إخوان؟ من الذي لم يتضح له هذا؟ يأتي ويثبت الإرادة وينفي الغضب والرحمة. لماذا نفيت الغضب والرحمة؟ قال: لأنه يستلزم التمثيل. يقال له: فإثباتك للإرادة أيضا يستلزم التمثيل، لأنه كما أن المخلوق يغضب ويرحم فالمخلوق يريد، فإثبات الإرادة لله عز وجل يستلزم التمثيل على قاعدتك. فإن قال: أنا أثبت إرادة لا تماثل إرادة المخلوقين، فماذا نقول له؟ نثبت رحمة لله عز وجل وغضبا يليق به لا يماثل غضب المخلوقين. وإذا قال: إثبات الإرادة لا يستلزم منه التمثيل، نقول له: وإثبات الرحمة والغضب لا يستلزم منه التمثيل. فإما أن تنفي الجميع وإلا أن تثبت وإما أن تثبت الجميع. هذا في باب الإلزام في المناظرات. فإن قال الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق، قيل له فأثبت لله غضبا يليق به ولا يماثل غضب المخلوق. فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله تعالى، هم ذهبوا فسروا الأشياء بلازمها المتعلق بالمخلوق، هذه ليست حقيقة الغضب وإنما هذا شيء يلزم من صفة الغضب في المخلوق، فلم يفسروا الشيء بحقيقته التي هي الحقيقة المعنى الكلي التي يصح أن يشترك فيها الخالق والمخلوق، وإنما ذهبوا وحصروا عند بيان حقيقة الصفة، ذهبوا حصروها بلازم ليس بالصفة وبتعريفها وحقيقتها وإنما بشيء يلزم منه وهو متعلق بالمخلوق. فلما قصروا في التعريف رأوا أن هذا لا يليق بالله عز وجل، فقادهم هذا إلى أنهم نفوا هذه الصفة. فانظروا إلى تعريف الغضب، قولهم الغضب غليان دم القلب، الغضب غليان دم القلب، أولا هذا ليس هو الغضب وإنما هذا لازم للغضب، علامة ودليل على الغضب غليان دم القلب. ثم هذا في حق من؟ في حق المخلوق، في حق المخلوق. فإذا يأتي المعطل من جهة تقصيره في معرفة الحقيقة الكلية والمعنى الكلي الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق، فيفسر الصفة بالشيء الذي يكون لائقا بالمخلوق ومستلزما له، ثم يرجع بعد ذلك فينفيه عن الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله تعالى، فماذا يقال؟ أولا يقال لهم هذا الذي فسرتموه ليس هو حقيقة الغضب وإنما هذا لازم الغضب بالنسبة للمخلوق. ثم يقال له أيضا: أنت تثبت الإرادة؟ يقول: أنا أثبت الإرادة. فنفسر له الإرادة على نحو مما فسر به الغضب لأجل إلزامه، فماذا يقال؟ قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا لا يليق بالله سبحانه، لأن الله عز وجل لا يبلغ ضره فيضر ولا ينفعه العباد، كما قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، حديث أبي ذر القدسي: لن تبلغوا ضري فتضروني. فالإرادة نقول له: الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، نفسر له الإرادة على نحو مما فسر به الغضب مما هو مستلزم لصفات المخلوقين. الإرادة في المخلوق ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. أنت ما معنى إرادتك؟ ما معنى إرادتك للشيء؟ معناه أنك أن نفسك تميل إلى شيء يجلب لك منفعة أو يدفع عنك مضرة. أنت الآن حضرت إلى هذا الدرس بإرادتك أم لا؟ بإرادتك. لماذا حضرت؟ حتى تجلب منفعة وحتى تدفع عن نفسك مضرة الجهل ومعرة الجهل. قال المؤلف رحمه الله: قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة وهذا لا يليق بالله سبحانه. فإن قال: هذه إرادة المخلوق. إذا قال هذا الذي فسرتموه أنتم إرادة المخلوق، وأما إرادة الله فتليق به، قيل له: والغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق، وأما غضب الله فيليق به. وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقوله هو فيما أثبته. إذن يحتاج إلى أن تعرف الأشياء التي أثبتها ثم بعد ذلك تجادله في هذه الأشياء على نحو من هذه الخطوات التي ذكرها لك المؤلف. فإن قال إذا رجع وقال أثبت ما أثبته أو أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه، لأن هذه طريقة الأشاعرة أن العقل دل عليها، أجبنا عنه بثلاثة أجوبة سبق ذكرها فيما تقدم صفحة 27 من هذه الطبعة عند الرد على الطائفة الأولى. وهذه الأجوبة الثلاثة باختصار، الجواب الأول أن العقل لا مدخل له في ماذا؟ في هذا الباب. والجواب الثاني أن هناك من الصفات ما إثباته بالعقل مما نفيتموه، مما نفيتموها من الصفات، إثباته بالعقل أظهر وأجلى للخاصة والعامة من إثبات بعض الصفات التي أثبتموها للعقل بطريقكم العقلي، مثل صفة الرحمة. هم أثبتوا صفة الإرادة بدليل التخصيص، يثبت لله عز وجل بالدليل العقلي صفة الرحمة، لأن الإحسان إلى المخلوقين هذا يقتضي ماذا؟ أو يستلزم أن يكون راحما لهم سبحانه وتعالى. إذن هناك من الصفات كالرحمة إثباتها بالمشاهدة والدليل العقلي والنظر أظهر وأقوى وأجلى من إثبات صفة الإرادة التي لا يكاد يفهمها إلا المختص، لا يكاد يفهمها إلا المتخصص أو طالب العلم أو من كانت عنده معرفة ببعض الأمور. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث هو ما تقدم أيضا، أن لو فرض أن دلالة العقل لا تدل على تلك الصفات التي غير السبع، فانتفاء الدليل المعين الذي هو الدليل العقلي لا يدل على انتفاء المدلول الذي هو إثبات بقية الصفات لجواز ثبوتها بأدلة أخرى غير هذا الدليل المعين، وهذا ما هو حاصل من الصفات الأخرى، فإنها ثابتة بدليل السمع الذي هو خالي عن المعارضة، خالي عن المعارضة. فلو سلم وفرض جدلا أن العقل لا يدل عليها، فانتفاء دليل العقل لا يعني ذلك انتفاء الصفات، لأنها قد ثبتت بدليل آخر هو الدليل الحكم الفصل دليل السمع. قال المؤلف رحمه الله: إذن الأصل الأول يقال لمن أثبت بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذه القاعدة الأولى. الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها القول في الصفات كالقول في الذات. الأول الأصل الأول أجلى ما يكون أوضح في الرد على الأشاعرة. الأصل الثاني في الرد على الجهمية والمتفلسفة والمعتزلة، لأنهم والممثلة والممثلة. فإذا الرد الأول ردا على الأشاعرة بالطريقة يعني بماذا؟ بالمعنى الأول أنه رد على الأشاعرة أولا. الأصل الثاني رد على الممثلة ورد على المعتزلة وعلى الجهمية وعلى الفلاسفة. ما هو هذا الأصل؟ أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها، يمثل في صفاته الممثلة أو ينفيها، ينفي صفات الله عز وجل هم المعتزلة والجهمية، يقال لهم القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. قال شيخ الإسلام مجموع الفتاوى السادس 355، السادس 355 قال: الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. هذا مأخذ هذه القاعدة، الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله، يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله. فصله فقال فإن كان يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله فإن كان إثبات الذات فإن كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية انتهى المراد. قال المؤلف رحمه الله الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها القول في الصفات كالقول في الذات، يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم. فيقال لأهل التمثيل ألستم لا تمثلون ذات الله بذوات المخلوقين؟ يقال لهم تثبتون لله عز وجل ذاتا؟ يقولون نعم. الممثلة غلوا في جانب الإثبات، يقولون نعم نثبت لله ذاتا. هل ذات الله عز وجل تماثل ذوات المخلوقين؟ فلا بد أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا لا. فهم يثبتون ذاتا لله عز وجل لا تماثل ذوات المخلوقين، فيقال لهم فلماذا تمثلون صفاته بصفات خلقه؟ أليس الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات؟ لأن كل ذات لها صفات تخصها، فلما كانت ذات الله عز وجل غير مماثلة لذوات المخلوقين فكذلك الصفات الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات، فصفات تلك الذات التي لا تماثل ذوات المخلوقين لا تماثل صفات المخلوقين. قال فلماذا تمثلون صفاته بصفات خلقه؟ أليس الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات؟ وقولهم فرعا عن الكلام في الذات أي كل ذات لها صفات تخصها، فصفات الله عز وجل تخصه لأن ذاته لا تماثل ذوات المخلوقين، ووجوده لا يماثل وجود المخلوقين، فوجوده سبحانه وتعالى وجود أزلي وهو واجب الوجود، لم يسبقه عدم ولا يلحقه زوال ولا فناء، بخلاف وجود المخلوقين وذواتهم فإنها تختلف عن ذلك، فوجود المخلوق سبق بعدم وهو قابل للزوال، وذات المخلوق غير مماثلة لذات الله عز وجل، فإذا لزم أن تكون كل ذات لها صفة تميزها وتختص بها. مثال ذلك إذا قال إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه؟ هؤلاء الممثلة، فيقال له القول في الصفات كالقول في الذات فأخبرنا كيف ذاته. إذا قال كيف استواؤه، هذا السؤال يورده على أهل السنة طرفان، الممثلة والمعطلة. أما الممثلة فيقولون كيف استواؤه لأجل أن يلزم أهل السنة بالقول بالتمثيل، وأما المعطلة فيقولون كيف استواؤه لأجل أن يلزم أهل السنة بالتعطيل، وكلاهما باطل والسؤال غير وارد. ما هو الجواب؟ يقال له نقول له القول في الصفات كالقول في الذات فأخبرنا كيف ذاته، كيف ذات الله سبحانه وتعالى أخبرنا. فإن قال لا أعلم كيفية ذاته، ولا شك أنه سيقول ذلك وإلا كان كاذبا مفتريا عن الله عز وجل وعلى رسله. فإن قال لا أعلم كيفية ذاته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية استوائه، وحينئذ يلزمه أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين ولا معلوم الكيفية، كما أقر بذات حقيقية غير مماثلة لذوات المخلوقين ولا معلومة الكيفية، كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال المؤلف نقله يعني قال نقلته بالمعنى والمحفوظ من لفظهما: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والخطب في ذلك سهل. يعني المحفوظ في الأثر: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والمؤلف نقله بالمعنى فقال: الاستواء معلوم أي غير مجهول، غير مجهول أي غير مجهول المعنى، والكيف مجهول غير معقول، يعني لا يعقل له كيف لصفات الله عز وجل كيفية لكن لا نعقلها. الاستواء غير مجهول أي في لغة العرب ويعرف في لغتها، وخاطبهم الله بما يعلمون ويعرفون. والكيف غير معقول أي لا نعقله، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، والإيمان به واجب، واجب لأن الله هو الذي أخبرنا به، فوجب الإيمان بخبر الله عز وجل وتصديقه. والسؤال عنه بدعة لأنه سؤال عما لا يجوز السؤال عنه، ولم يكن الصحابة يسألون عنه، والسؤال في هذا الجانب يقود إلى تشكيك واضطراب وتعطيل وتمثيل. قال: فقوله الاستواء معلوم، وفي اللفظ الآخر غير مجهول، أي معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وله معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف. الاستواء له معان بحسب إطلاقه وبحسب تقييده بالحرف، ثم إذا قيد بحرف فمعناه، إذا قيد بحرف غير معناه إذا قيد بحرف آخر، وهذا له موضع آخر. فإذا قيد بعلى كان معناه، وإنما قصد المؤلف استوى على العرش، ولهذا انتقل من شرح هذه الفائدة التي ليس هذا موضعها إلى المقصود. قال: فإذا قيد بعلى، لأن الاستواء يأتي مطلقا، قال الله سبحانه وتعالى: حتى فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. بلغ أشده واستوى، هنا جاء غير مقيد بحرف، وكذلك تقول استوى إليه واستوى عليه، وتقول استوى الماء والخشبة، فكل موضع له معنى بحسبه على ما تقتضيه لغة العرب. الغرض هنا أن هذا الفعل في هذه الآية قيد بعلى، فما معناه؟ قال: فإذا قيد بعلى كان معناه العلو، كان معناه العلو والاستقرار، كما قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوتم عليه واستقررتم. وقال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فالاستواء معناه العلو والاستقرار، فاستواء الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات، أي أن هناك علوين لله عز وجل: علو مطلق وعلو مخصص. أما العلو المطلق فهو علو الله عز وجل على سائر مخلوقاته، فهذا علو ثابت لله عز وجل قبل خلق العرش وبعده، وهناك علو خاص وهو علوه سبحانه وتعالى على العرش. فالعلو قسمان: علو عام مطلق وعلو خاص. فالعلو المطلق علوه على سائر مخلوقاته، وهذا لم يزل الله عز وجل عاليا على مخلوقاته قبل خلق العرش وبعده. وأما العلو الخاص فهو العلو الذي هو الفعل، الصفة الفعلية التي فعلها الله عز وجل واستوى على عرشه بعد خلق العرش كما يليق به سبحانه وتعالى. قال المؤلف: فاستواء الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات. وقوله والكيف مجهول أي كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا، وذلك لوجوه ثلاثة. لماذا كانت مجهولة؟ لوجوه ثلاثة. الأول أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى، فإذا نقف حيث علمنا وحيث بلغنا الدليل ولا نخوض فيما لا علم لنا به. الثاني أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو الذات، فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله فكذلك لا نعلم كيفية صفاته، فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. نعم، الفرع العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف، حتى هذا في المخلوقات، ولله المثل الأعلى. لو أن شخصا قال لآخر صف يعني شيئا من الأشياء التي استجدت وأحدثت، ذهبت إلى رجل لا يعرف ما هو الحاسوب وما هي هذه الآلة التي الحاسوب ما يسمى بالكمبيوتر، لا يعرفها، في بادية لم يعلم بها ولا يسمع عنها ولا يعلم عنها شيئا، ثم قلت له صف لي شاشة الحاسوب، ما كيف تكون؟ صف لي هذا الحاسوب كيف هو؟ ماذا يكون جوابه؟ ماذا يقول لك؟ يقول لا أدري، لا أعرف. لو قلت له هل تعرف معنى شاشة؟ ربما يقول لك نعم أعرف من حيث المعنى الكلي، لكن هذا الشيء الذي لم يره ولم يشاهده لا يعرف كيفيته. فكذلك لله المثل الأعلى، العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو الذات، فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. الثالث وهو توضيح للثاني، أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته، الشيء بشكل عام لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل ذلك منتف في استواء الله عز وجل على عرشه. الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل ذلك منتف في استواء الله عز وجل على عرشه. فالله عز وجل لم يره العباد حتى يعرفوا كيفية استوائه على عرشه، هذا أمر، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الثاني أن الله عز وجل لا نظير له، حتى نقول إننا شاهدنا نظير الله عز وجل. الثالث أنه لم يخبرنا ربنا عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم في خبر صادق عن هذه الكيفية، فإذا العلم بهذه الكيفية غير معقول. قال وكذلك وكل ذلك منتف في استواء الله عز وجل على عرشه، وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا، هذا بخلاف أولئك الذين ينسبون إلى مذهب السلف، السلف التفويض، فيقولون السلف يفوضون في المعاني، فإذا سألته عن آيات الصفات فوضها ونسب هذا التفويض في المعنى إلى السلف. والرد عليهم من أثر مالك أنه قال الاستواء معلوم، وفي اللفظ الآخر الاستواء غير مجهول، أي معروف في لغة العرب، وإنما التفويض في الكيفية، الكيفية هي التي لا نعلمها. وقوله والإيمان به واجب، وقوله يا إخوان الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدة أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، هذا كذلك أيضا في الأشياء التي هي واقعة في المخلوقات، على نحو مما مثلنا في الموضع الأول، قال وقوله والإيمان به واجب، أي أن الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب، لأن الله تعالى وقول الإشارة في قوله على هذا الوجه على الوجه الذي أراده الله عز وجل، وهو إثبات المعنى والتفويض في الكيفية، إثبات الاستواء ونفي وماذا وعدم العلم بالكيفية. قال رحمه الله لأن الله تعالى أخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأصدق قولا وأحسن حديثا. هذه مقدمات. الله عز وجل أعلم بنفسه وأصدق قولا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا وأحسن حديثا. فاجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة، لأن الله عز وجل أخبر بشيء وهو يريد معناه سبحانه وتعالى. ولذلك كما يقول الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. قال: وكمال الفصاحة والبيان، لأنه في القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين، فوجب قبوله والإيمان به. وقوله والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة، لأن السؤال عنها لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولا خلفائه الراشدين، وهو من الأمور الدينية، فكان إيراده بدعة، ولأن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع. ثم إن السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه، فهو من التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلك المتنطعون، رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود. وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال في صفة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا وغيره من الصفات. فإذا هذه قاعدة عامة للسلف، ولذلك كان بعض السلف يسأل عن النزول فماذا يقول؟ بعض السلف يسأل عن النزول فيقول: النزول غير مجهول، والكيفية والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهذه قاعدة عامة لجميع الصفات. قال: إنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية، وإن الإيمان بها على الوجه المراد بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. إذن هذان أصلان ينبني عليهما الرد على الزائغين عن سبيل الرسل، على الممثلة وعلى المعطلة. ما هو الأصل الأول؟ أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. والأصل الثاني أن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. الأول ترد به على الأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضا، وكذلك يرد به على المعتزلة في إثباتهم بعض الصفات، في إثباتهم بعض الصفات ليست صفات واردة في الكتاب والسنة، السمع والبصر والكلام، وإنما صفات أخرى، وجود وهكذا. كل من أثبت ذات الله عز وجل فقد أثبت لها وجودا، فيمكن أن يرد عليه أيضا بالصفة بالقاعدة الأولى وبالأصل الأول. والأصل الثاني رد على الممثلة وعلى من؟ وعلى المعطلة من المعتزلة والجهمية وأمثالهم. فالممثل الذين يقولون نمثل صفات الله عز وجل بصفات خلقه، ماذا يقال لهم؟ يقال: ألستم تثبتون الله عز وجل ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين؟ يقولون نعم. يقال: فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين، لأن الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الموصوف، والقول في الصفات كالقول في الذات، على هذا التقرير السهل الميسر الذي ذكره المؤلف رحمه الله. يقول يعني أخ سأل عن قول الله عز وجل: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم في سورة التوبة، لما ذكر الله عز وجل المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وسؤاله فيما ذكرناه في درس سبق أن أخوات أن الآيات تختم بما يناسبها. فيقول لماذا لم تختم هذه الآية معنى سؤاله بقوله إن الله غفور رحيم وختمت إن الله عزيز الحكيم. والجواب فيما ذكره بعض المفسرين أن هذا الختم في هذه الآية يعود إلى الموضعين, إلى هذا الموضع وإلى الموضع الأول, لأن الموضع الأول قول الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فماذا فنسيهم. فالله عز وجل أخبر عن المنافقين أنه نسيهم, هذا ينساهم الله عز وجل يوم القيامة. وأخبر عن المؤمنين أولئك سيرحمهم الله, والسين الداخلة على الفعل المضارع هنا تفيد تأكيد الوعد, وعد من الله عز وجل أنه سيرحمهم. فقال سبحانه إنه عزيز حكيم, أي بالنظر إلى الجانبين, عزيز حكيم, حكيم في نسيانه للمنافقين ونسيانه للمنافقين عن عزة وقوة ورحمته, وكذلك حكيم في رحمته للمؤمنين. وهذه الرحمة عن عزة وعن حكمة, فعزيز حكيم راجع إلى الموضعين. كذلك أيضا بعض الإخوة يسأل عن الوجه الرابع, يقول لم يتضح له كثيرا الذي تقدم معنا في ماذا قبل أن ندخل في درس اليوم, أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء عدم قبول ذلك أشد. أولا من حيث الإجمال هذا الشيء إذا لم يفهم, إذا لم يتضح لك فلا تعلق نفسك به وتبقى يعني تقول أنا ما فهمت الدرس. هذا إنما هو وجه من أربعة أوجه, فإن اتضح لك فبها ونعمت, وإن لم يتضح لك فالأمر فيه سهل والخطب يسير. قوله أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم, هل يمكن أن ينتفي الوجود والعدم؟ هل يمكن أن انتفاء الوجود والعدم لا موجود ولا معدوم, هذا جائز أو ممتنع؟ ممتنع. إذا كان هذا ممتنعا فامتناع قبول ذلك أشد, فامتناع قبول ذلك أشد. إذا كان هذا ممتنعا هم ماذا قالوا؟ قالوا الله عز وجل لا يقبل الصفات, لا يقبل أن يوصف بالصفات. ثم يقال لهم انتفاء الوجود والعدم أن يكون الشيء لا موجود ولا ممنوع ولا معدوم, هذا شيء منتف, هذا شيء ممتنع, ممتنع. فإذا كان هذا الأمر ممتنعا فامتناعه قولهم بعد ذلك أن الرب لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم, لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم, معناه أنه شبه الله عز وجل بالممتنعات. هذا هو الحاصل. فإذا فهم فالحمد لله, وإن لم يفهم فلا بأس. وأخي يسأل عن قراءة التدمرية مواكبة لقراءة تقريب التدمرية, والجواب أن هذا يعني يختلف, لا ننصح به كل أحد, لا ننصح به كل أحد. نحن إنما اخترنا التقريب لأجل أن يتقرب الفهم. ثم أيضا المؤلف رحمه الله لم يرتب الترتيب الكتاب على نحو ترتيب الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله, والمؤلف أيضا ترك بعض الكلام من كلام الشيخ الإسلام بن تيمية لأنه لا يراه مناسبا للمبتدئين. فالقراءة هكذا هنا وهناك إذا كان الشخص يشق عليه فلا ننصحه بالقراءة, يكتفي بما وجد في هذا الكتاب. وسيأتي لأصل الكتاب الذي هو التدمرية موضع آخر وكذلك مقام آخر يقرأه فيه بكل راحة وطمئنان. يمكن أن يقرأ التدمرية بعد أن ينتهي من هذا الكتاب ويراجع الكتاب جيدا, بعد ذلك له أن يقرأ في التدمرية. ما معنى الانتفاء؟ الانتفاء والعدم بمعنى يقول الأخ ما معنى هذه العبارة لا تعجب, لا تتعجب إلى من ضل كيف ضل, ولكن تعجب إلى من اهتدى كيف اهتدى. معنى أن طرق الضلال كثيرة وأن الموفق في الناس قليل مع كثرة الشبهات والشهوات. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والهدى والصلاح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.